ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
أحد الأخطار التي تتهدد المؤمنين هو الشك والارتياب في صواب سبيلهم أو انحراف سبيل أضدادهم من الكافرين عن الحق، وهذا يؤدي إلى ضعف وتقصير في القيام بإنجاز وظائفهم الدينية. هذه الآية تؤكد أهمية هذا الأمر، فخاطبت النبي صلى الله عليه وآله بالقول: لا تشك في انحراف المشركين عن جادة الصواب. ومن الطبيعي ألا يشك النبي صلى الله عليه وآله أبدا في هذا الأمر، بل هذا الخطر يتهدد المؤمنين. ولكن هذه الآية خاطبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلتفت الآخرون لهذا الأمر من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. من الطبيعي أنه فيما يخص الأمور الفكرية والعقائدية فإن الشك يكون أمرا حسنا في مرحلة ما، ولكن البقاء على الشك أمر خطير، ويجب أن يتعدى الإنسان مرحلة الشك بالبحث والتقصي، وعندما تتجلى أمامه الحقيقة عليه أن يثبت عندها ويتمسك بها، لا أن يصبح الشك عادة يومية ويبقى في شك وارتياب طوال حياته. من هذه الآية نستنتج أيها الكرام: أولا، يجب التمسك بالحق والثبات على جادته حتى إذا تفرق الناس عنه، وعلى المؤمن أن يتمسك بالحق بحيث لا يؤثر عليه شك وارتياب الآخرين. ثانيا، إن اتباع السنن وآداب ورسوم الأجداد لا يعتبر أمرا ذا وزن وقيمة، وفيما يخص العقائد على الإنسان أن يفكر جيدا ثم يختار ما يراه صوابا.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا مع تفسير آيات سورة هود المباركة. والآن لننصت وإياكم بقلوب خاشعة إلى تلاوة الآية 110 من هذه السورة.
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
تعقيبا على الآية 7 بخصوص وجوب ابتعاد المؤمنين عن الشك والريبة ومخاطرها، تذكر هذه الآية أتباع نبي الله موسى عليه السلام الذين اختلفوا بشأن كتابهم الذي أنزله الله على نبيهم وشكوا فيه وارتابوا، كما شكوا وارتابوا في القرآن. طبعا إذا كان الشك والارتياب طريقا للوصول إلى الحق واليقين فلا بأس به، ولكن المهم أن يسعى الإنسان لإدراك الحقيقة، لا أن يقول دون سبب مقنع: أنا أشك في أعمالكم ولا أستطيع أن أتبعكم. بل على الإنسان أن يسعى لرفع الشك والوصول إلى الإيمان، وفي نفس الوقت فإن إيجاد الشك والريبة بكتاب الله يوجب العقاب الأليم، فإذا أمهلهم الله في الدنيا فإنه لا يمهلهم في الآخرة. من هذه الآية نستنتج عزيزي المستمع: أولا، عليك ألا ترتاب بصواب عقيدتك إن رأيت اختلاف الناس في دينهم وإيمانهم، فهذا أمر ليس بجديد. ثانيا، إن تأخير عذاب المجرمين إلى يوم القيامة هو إحدى السنن الإلهية، فلا يغتر الإنسان ولا يغفل عن هذا. وثالثا، مع أن التوراة والقرآن كتابان إلهيان وهما نور لهداية البشر، ولكن البعض لا يرى هذا النور، بل يشكون ويرتابون في وجوب اتباعه. مستمعينا الكرام، ومع تفسير الآية العاشرة بعد المئة من سورة هود المباركة، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. استمعتم إليها من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى نلتقيكم في حلقة مقبلة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا بريان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف، يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء، في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء، أي الشدائد، واصطلمتكم الأعداء. فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار، بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وهذه الحلقة نكملها إن شاء الله حول الوصية والإرث، وأيضا حسب فتاوى آية الله السيد الخامنائي أطال الله في عمره الشريف، وأيضا سمحت السيد السيستاني حفظه الله. لدينا اليوم شرف كبير بحضور سماحة السيد جعفر الحكيم، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. سماحة السيد، أهلا بكم معنا في البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحيات طيبة لكم وللمستمعين الأعزاء.
سماحة السيد، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم معنا في هذه اللحظة. سمحت السيد جعفر الحكيم، أهلا وسهلا بكم وشاكرين لكم حضوركم معنا. نتحدث عن الوصية والإرث. السؤال: من يرث إذا مات رجل وترك زوجة وأما وأبا ولا يوجد له أولاد؟ تفضل.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه كلها مفصلة في قوله تعالى: إذا أراد الإنسان أن يحصي الورثة فيرجع إلى الآيات الكريمة، لكن بشكل مختصر: مثل هذا لزوجته الربع ولأمه الثلث والبقية لأبه. نعم. لأبيه. نعم، هذا التقسيم. نعم، لأنه ليس له أولاد، وإذا كان الأبوين فلا يرث إخوانه منه، لذلك تنحصر الورثة في زوجته وأمه وأبيه.
جيد. هل يجوز للإنسان أن يهب كل أمواله لأحد أولاده في صحته بقصد حرمان الآخرين من الميراث؟
تفضل. هنا يقولون أن القصد مؤثر في جواز هذه الهبة أم عدمها، فإذا لم يكن قاصدا حرمان الآخرين لكن رأى حاجة في هذا الابن فأراد أن يسدد حاجته وهبه كل أمواله، هذه جائزة. لكن إذا قصد من هذه الهبة أن يحرم الآخرين من الإرث،
لا، ربما يكون عاق مثلا أو شيء مثلاً.
بأي سبب إذا أراد أن يحرمهم، القصد هو حرمانهم من الإرث، هنا يقولون أن هذه الهبة السيد الخامنئي يختلف رأيه عن السيد السيستاني. السيد الخامنئي يقول الهبة صحيحة، الهبة صحيحة، تنتقل هذه الأموال إلى هذا الولد، لكن صاحب هذه الهبة أي المورث الأب هنا آثم وقد يعني أتى بمعصية، لأن
محاربة
لأن قصده كان قصد باطل، إذن تعتبر من قبيل الظلم. لكن السيد السيستاني يختلف رأيه عن السيد القائد بأنه يقول أساسا هذه الهبة غير نافذة، يعني هذه الأموال لا تنتقل إلى هذا الموهوب له.
جيد.
نعم. إذن يحق للورثة أن يطالبوا هذا الولد بهذه الأموال بعد وفاة أبيهم، أن يطالبوه ويسترجع، هذا حسب فتوى السيد السيستاني حفظه الله.
جميل. طيب سمحت السيد، ما حكم ترك الوصية ببعض الأعمال الصالحة كالصدقة عن الميت؟
كما قلنا الوصية بهذه الأمور خاصة مستحبة جدا ونافذة في الثلث وينتفع بها الميت، فلماذا يترك هذه الوصية؟ ومن الأفضل أن يوصي الإنسان بأمواله إذا كانت زائدة عن حاجتي مثلا الوراث، أن يوصي بها في الصدقات، لأن الإنسان ينقطع عنه كل شيء عندما ينتقل إلى الدار الآخرة.
نعم.
إلا ماذا؟ إلا الصدقة الجارية والولد الصالح وأمثال هذه من الأمور. فلماذا يترك هذه الوصية؟ من المستحب أن يأتي بها.
نعم. سمحت السيد، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونكمل الحوار.
الله يا
نعود إليكم مستمعينا الكرام. السؤال سمحت السيد، ما حكم ترك الوصية ببعض الأعمال الصالحة؟ أيضا تحدث سمحت السيد، وإذا أوصى شخص بأن يدفن في مكان معين فهل يجب الالتزام بوصيته؟ تفضل.
نعم، يجب على الورثة تنفيذ وصية الدفن في المكان المحدد.
لربما ليس لديهم مال مثلا.
إذن هناك مانع شرعي أو عقلي.
نعم.
مثلا مانع شرعي، هناك المكان الذي أوصى به مكان مثلا مغصوب، أو مكان لا يسمح صاحبه، أو لا يمكننا الآن الذهاب إلى ذلك المكان لتنفيذ الوصية وأمثال ذلك. الموانع والأعذار الشرعية أو العقلية تمنع. هذه يعني علينا واجب أن ننفذ الوصية إلا إذا حصلت موانع شرعية أو عقلية، وهذا حكم مشترك بين الفقهاء، الجميع يقولون بذلك.
طيب إذا تمنى، ليست من ضمن الوصية مثلا، تمنى
إذا لم تكن وصية. نعم، إذا لم تكن وصية فليست واجبة.
نعم.
هذا بحسب يعني الوصية تحدده الوصية نفسها.
هل يجوز للابن الذي مات في حياة أبيه أن يرث من جدته أم أبيه إذا ماتت؟
فلنصحح السؤال، نقول بدل أن نقول يجوز نقول هل يرث الولد الذي مات قبل مثلا وفاة جدته، قبل جدته. هناك جدة، هناك
جدة.
ابنها وابن ابنها، فمات ابن ابنها ثم توفيت الجدة، هنا لهذا الحفيد أولاد أيضا، فهل يرثون من هذه الجدة أم لا؟ نقول بما أن أباهم توفي قبل الجدة فقد شطب من قائمة الوراث. لذلك لا يرث فلا يرثون. تمام؟ لا يرث فلا يرثون، لأن الجد موجود. جدهم موجود وهو يحجبهم من الإرث، هو الذي هو ابن المتوفى فيرث من المتوفى وهي الجدة الكبرى. تمام.
لماذا هكذا. الجدة مثلا لماذا لم تكن يعني لماذا
أي شخص يعني هو المراتب هيك المراتب. نعم. هيك إذا في أولاد لا يصل الدور إلى من؟ لأولاد الأولاد. هذه نظام الإرث هكذا.
نعم.
إذا في الولد ولد الولد لا يرث. تمام. أما إذا كانت العكس توفيت مثلا الجدة ولم يكن الأب وكان ابن الأب الحفيد كان يعني. موجودا ورث الحفيد ثم توفي الحفيد بعد يوم
الأولاد
أولاد ذلك الحفيد يرثون. لماذا؟ لأنه ينتقل مال الأب إليهم إرثا.
الأولاد ليست الزوجة صح؟
نعم إذا في زوجة نفس النظام يعني نعم. نظام الإرث في محله. نعم. لكن الآن سؤالنا بالنسبة إلى الجدة وحفيدها.
جيد. نعم. لدينا السؤال الأخير سمعت السيد، ما هو الضابط في إجازة الورثة للوصية التي تجاوزت الثلث؟ ضوابط يعني.
نعم نعم، قلنا أن الورثة لهم أن يجيزوا لكن بشرط أن يكونوا بالغين عاقلين، أي إذا كان مثلا أحد هؤلاء الورثة من مثلا ابن صغير، فهل يجوز مثلا للوصي أن يقوم بالتصرف بالزائد عن الثالث عن الثلث وهو من حق هذا الابن الصغير، هل يجوز له؟ نقول لا يجوز. يقول أنا أذهب وأستأذن هذا الصغير، نقول لا يجوز ولا ينفذ الاستئذان هنا. لماذا؟ لأنه ليس بالغا عاقلا دون سن الرشد. وثانيا الشرط الثاني أن تكون الإجازة بعد موت الموصي المورث. لماذا؟ لأن الإجازة إنما تكون نافذة إذا كان المال مالهم، فإذا لم يكن قد توفى صاحب المال فأصلا المال لم يدخل في ملكهم حتى يجيزوا أو لا يجيزوا لا يجوز التصرف لهم. فإذا الشرط الثاني أن يكون صاحب المال المورث قد مات، إذا أن تكون الإجازة بعد موت المورث، وإجازتهم تكون بإقرارهم ورضاهم دون الفرض عليهم وإكراههم. هذه شروط عامة للإجازة في التصرف على الزائد في الزائد على الثلث.
نعم. طب هل إذا كان هناك ولد معاق هل يرث أيضا كمان؟
نعم نعم.
يرث.
يرث. قلنا فقط الابن بالتبني هذا لا يرث. الابن بالتبني هذا لا يرث إلا إذا أوصى صاحب المال بالثلث من ماله في حق هذا، وهذا من قبيل الثلث. نعم.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استفتاءات والتي كانت بعنوان الوصية والإرث. نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الكريم سماحة السيد جعفر الحكيم أستاذ في الحوزات العلمية المقدسة على ما تفضل به من إيضاحات وفوائد قيمة، كما أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم وحسن اهتمامكم. نسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا وأيامكم وطول العمر لكم وللمستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي
حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ضرورة تتويج المؤتمرات حول فلسطين بنتائج عملية. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر الإسلامي الأول حول فلسطين عام 1990: أسأل الله العلي القدير أن يمن علينا جميعا بتوفيق الذب عن حياض الإسلام. بارك الله لكم في هذا الاجتماع إن شاء الله. لا بد من الإفادة من الساعات والأيام التي تجتمعون فيها للبحث في القضية الفلسطينية، في التفتيش عن الحلول العملية والعمل وفقا لها. ينبغي لكل فرد معرفة التكليف المناط به حق المعرفة والعمل بموجبه، إذ لا يليق بنا أن نكتفي بالكلام بل أن نترجمه بالفعل أيضا، فنحن لن نتمكن من تحقيق النتائج المرجوة إلا بالعمل بالوعود والأقوال. ثمرة عقد الاجتماعات الرامية إلى تحرير فلسطين، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2001: إن اتخاذ القرار لعقد مثل هذا الاجتماع هو أمر مبارك، وسيكون له إن شاء الله الأثر الإيجابي والبناء في تعبئة المجتمعات الإسلامية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني المسلم. هذا الطراز من الملتقيات يثبت من الناحية العملية أن فلسطين هي قضية إسلامية تتعلق بالعالم الإسلامي كافة، وأن احتلالها قد كان ركناً من أركان مؤامرة شيطانية أعدتها القوى السلطوية في العالم، وهم إنجلترا في السابق وأمريكا الآن، لإضعاف العالم الإسلامي وبث الفرقة فيه. لقد شكل أعداء الإسلام من خلال التجزئة القومية باستمرار عائقاً بوجه وحدة كلمة المسلمين كي يتمكنوا من السيطرة عليهم. حل القضية الفلسطينية يكمن في الجهاد والمقاومة. من حديث لسماحة الإمام الخامنئي لدى لقائه زعماء المنظمات الفلسطينية الجهادية عام 2010: أقول لا بد أن تسعوا إلى تعزيز هذه الاستقامة وهذه الروح في قلوب الجماهير ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. لقد قلتم وما نطقتم إلا الصواب، الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو المقاومة والجهاد. هذا صحيح، لكن هذه المقاومة وهذا الجهاد يتوقفان على المحافظة على هذه الروح لدى الجماهير وهذا الأمل والإبقاء عليهم في الساحة. وهذه في نظري من أعظم المهمات التي يتعين على الأحزاب والمنظمات والمجاهدين الفلسطينيين توليها. إن الضغوط التي تتعرض لها غزة اليوم من العدو الصهيوني من جهة، ومن جهة أخرى إنها تستهدف حمل الجماهير على التخلي عن سبيل المقاومة، وأن الضغوط التي يتعرض لها أهالي الضفة الغربية عن طريق بناء المستوطنات أو قضية القدس أو عن طريق التشددات والتعقيدات الغريبة أو بناء جدار الفاصل أو أمثال ذلك هي الأخرى تستهدف النيل من روح المقاومة لدى الجماهير ودفعهم نحو خيار الاستسلام. لا ينبغي أن ندعهم يفعلون ذلك، ولا ينبغي أن تدعوا ذلك يحدث. عليكم الإبقاء على الأمل في نفوس الشعب الفلسطيني، في نفوس شعب غزة، في نفوس هذا الشعب المقاوم ذي الإرادة الفولاذية، وليعلموا أن حركتهم الجبارة تلك ستبلغ الهدف المنشود. فهذه النقطة في نظري تتمتع بأهمية بالغة. ومن كلمة سماحة الإمام الخامنئي للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الإسلامية في فلسطين عام 1991: لقد أثبت كيان العدو الصهيوني أنه لا يفهم سوى لغة القوة، إذ لا يمكن التحدث إليه إلا بلغة قوة الشعب وقوة الأمة الإسلامية في العالم بأسره. أنتم مندوبو الشعوب الإسلامية، لقد اجتمعتم أنتم نواب الشعب الفلسطيني ونواب البرلمانات والشعوب الإسلامية ها هنا، فيتعين عليكم اتخاذ قرار بخصوص فلسطين. هذا القرار لابد أن يتضمن استنقاذ فلسطين ولا غير، وليس لهذا الأمر إلا سبيل واحد لا ثاني له، وهو السبيل الذي شخصه عناصر الانتفاضة الفلسطينية المقدسة وهي تنتهجه الآن. إنه طريق الجهاد والمقاومة في قلب الأراضي الفلسطينية، هذا هو سبيل العلاج ولا سبيل سواه. حلول فكرة المقاومة محل التسوية في أذهان المسلمين. من كلمة سماحة الإمام الخامنئي لدى افتتاح مؤتمر دعم القضية الفلسطينية عام 2001: إن أنظار مسلمي العالم مصوبة اليوم نحو مقاومة الشعب الفلسطيني المصيرية، وقد تعلقوا بها أكثر من الانتفاضة الأولى. ذلك أن جو التسوية في ذلك الحين، أي قبل 10 سنوات، كان قد ساد في المنطقة شيئا فشيئا لجماعة مالت قلوبهم نحو أمريكا، وجماعة أخرى ما كانوا يعتقدون بإمكانية الصمود أمام تلك الضغوط السياسية والضجة الدولية، ويؤمنون بأنه ليس ثمة من حل سوى القبول بالتسوية، التسوية بشروط أمريكا والكيان الصهيوني. وبعد التحولات التي شهدتها المنطقة في تلك الفترة، توفرت أرضية أكثر خصوبة لترسيخ هذه النظرية. أما في هذا العام فإن هذا المؤتمر يعقد في ظروف يواجه فيها مشروع التسوية في المنطقة طريقا مسدودا اعترف به حتى أولئك الذين كانت ولا تزال قلوبهم تميل إلى أمريكا. في عام 1991 للميلاد أصيب العرب والمسلمون بعد سلسلة الانكسارات المتوالية التي تلت حرب الخليج الفارسي بخيبة أمل، وأصبحت وحدتهم الداخلية في معرض انهيار جدي، وهيمنت عليهم حالة الانقسام والتشرذم. أما في الوقت الراهن، لا سيما في ظل الانتصار التاريخي والعظيم الذي حققته المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، فقد انبعثت في قلوب المسلمين آمال جديدة وواعدة. في ذلك الحين كان يطرح دائما سبيلان للتعاطي مع الكيان الصهيوني. الأول هو مواجهته عسكريا بواسطة الجيوش العربية، وقد قيل إن جميع هذه التجارب قد باءت بالفشل. والثاني هو طريق التسوية الذي كان يؤدي إلى تحقق مآرب الكيان المحتل بالطرق السلمية، ويضمن عدم تنامي القدرات العسكرية للدول العربية مقابل الانسحاب من بعض الأراضي المحتلة، نظير ما شاهدناه في معاهدة كامب ديفيد. في تلك الفترة لم يكن نموذج المقاومة مطروحا على الطاولة، وكان يقال إنه لا يتمتع بقبول عام. أما اليوم فنحن أمام نموذج ناجح تمكن لأول مرة من تحرير الأرض المحتلة من دون منح أي تنازل للعدو الصهيوني، وحال دون تحقق مأرب الكيان الصهيوني في رفع علمه في سماء عاصمة هذا البلد العربي، أقصد لبنان. ففي معاهدة كامب ديفيد كان انسحاب الجيش الإسرائيلي مشروطاً بعدم إرسال الجيش المصري إلى شمال سيناء، أما في جنوب لبنان فكان العدو الصهيوني نفسه هو الذي طالب بنشر الجيش اللبناني على الحدود الفلسطينية اللبنانية خشية بطش المقاومة الإسلامية، أي إن المقاومة هي التي نجحت في إعادة بسط السيادة الكاملة على جنوب لبنان وباقي الأراضي المحتلة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن إنه عزيز. الحكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف.
ذكر وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين.
تحية لكم طيبة مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أحبتي المستمعين، كانت أم البنين من النساء الفاضلات المخلصات في الولاء لأهل بيت الرسالة، ممحصة في مودتهم، ولها عندهم الجاه الوجيه والمحل الرفيع. وقد زارتها زينب الكبرى عند وصولها المدينة تعزيها بأولادها الأربع، ولهذه السيدة الجليلة مكانة مرموقة في نفوس المسلمين، حيث قدمت في سبيل الباري عز وجل أفلاذ أكبادها وجعلتهم قرابين لدينه. والحديث عن فاطمة بنت حزام الكلابية أم جعفر وعبد الله وعثمان وابنها الأكبر أبي الفضل العباس الذي ضرب به المثل الأعلى في الصبر والوفاء الصادق، حديث ليس له نهاية.
أجل مستمعنا العزيز، هذه الكريمة المؤمنة المباركة ضحت من أجل قضية مقدسة طاهرة، وفي حياتها دروس للمرأة التي تطلب المنهاج في الحياة. وإن في سيرة هذه الصالحة الفاضلة المستقيمة في حياتها عبرة للنساء التي يبحثن عن قدوات في حياتهن. نعود إلى هذه المرأة الشريفة في قومها وعشيرتها، الشريفة في نسبها وحسبها، لنطرق بابها المبارك، حيث إنها قبل أن تنتقل إلى بيت الإمام علي عليه السلام، بيت الإمامة والعصمة، كانت عند بيت الأشراف، والشرف عند العرب له مقاييس صعبة. فعندما يقولون كريمة في قومها من جهتين وحسبين، فهو حسب الآباء والأجداد، وكذلك حسب الأمهات والجدات، وهذا النوع في العرب قليل، وهذا القليل هو صاحب الفضل. وقد نبغ في دنيا العرب نساء كريمات في صدر الإسلام، ومنهن أم البنين التي تحدث عنها علماء النسب، وهي التي أشار به عقيل على أخيه أمير المؤمنين عليه السلام عندما استشاره في الزواج ليستأنس برأيه، فأشار عليه: أين أنت من فاطمة بنت حزام الكلابية؟
وهذا مؤشر على أن المرأة كانت بدرجة عالية وذات شهرة في حسبها ونسبها، فهي شريفة بني كلاب، وانتقلت هذه الزوجة المباركة من بيت أصيل كله مفاهيم خيرة وكرم وبطولة وعفاف إلى بيت الإمامة، وهي تقطر ولاء وإخلاصا لأهل بيت الوحي، فغرس اسمها الكريم في قلوب المؤمنين وعلى ألسنتهم لما ضحت به من أجل إعلاء كلمة الإسلام الوضاءة.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين. أيها الكرام، لقد أحبت أم البنين بيت الإمامة الطاهر وأخلصت لهذا البيت، والحب والولاء فرض وفريضة، وبذلك نص القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومودة القربى فريضة واجبة على كل مسلم عرف الإسلام دينا وأخذ به، وإذا أخذ بالقرآن فعليه أن يأخذ بالسنة النبوية، والقرآن والسنة متفقان في وجوب الأخذ والود والاتباع لأهل بيت الرسالة، البيت النبوي الطاهر ونادي رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح.
وقال حبيب إله العالمين صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وقد تسابق المسلمون عموما إلى حب أهل البيت.
وجاء دور أم البنين، المرأة التي عرفت الإمام علي عليه السلام وأحبته أكثر من حب الزوجة لزوجها، وأخلصت له لا لأنه زوجها، بل إنه إمام تجب طاعته، أحبته لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الفوز العظيم، فأعطيت الثواب الجزيل.
أيها الأخوة والأخوات، أحبت السيدة فاطمة بنت حزام الإمام الحسين عليه السلام، حيث من أخلص له أكرمه رب العزة، أحب الله من أحب حسينا، فكانت هذه المرأة في الدرجة العليا من الإخلاص والحب لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وقد غلغلت هذا الإخلاص في قلوب أبنائها، حيث أوصتهم وأكثرت من الوصايا وأخذوا بوصاياها، التزموا بها، وقدمت سيد الشهداء على أولادها مخاطبة إياهم حوله:
هذا ابن فاطمة، وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فأخلص أولادها للقضية الحسينية حافظين وصيتها لهم عند سفرهم إلى العراق: أولادي، أوصيكم بأخيكم الحسين، لا تقصروا عن نصرته. فلما سمعوا كلامها بكوا وأجابوها، والدموع الحارة تتقاطر: يا أماه، أتوصينا بسيدنا ومولانا؟ والله إن أرواحنا فداء لروحه، لننعمنك عينا. وأدوا ما عليهم وبذلوا دماءهم وأرخصوها، وشهدت لهم ساحة كربلاء وواقعة الطف حب أولادها وهم يتسابقون إلى الشهادة، جزاهم الله تعالى خير الجزاء.
أحبة الإيمان، لهذه المرأة الصالحة فاطمة بنت حزام سر لا نستطيع كشفه، وحقيقته لا يمكن الوصول إليها، فقد صدرت عنها الكرامات الكثيرة وقد شهد بها كثير من الأفراد. ولو أردنا أن نضع إحصائية لهذه الكرامات لكان كتابا من الكتب الجامعة. وقد ذكر كثير من المصابين بالأمراض المزمنة والتي أتعبت الأطباء إنهم توسلوا بأم البنين صاحبة المنزل عند الباري عز وجل فعوفوا وشفوا من مرضهم.
نعم مستمعينا، وأكثر من ذلك كثيرون وقعوا في تهم وأزمات، ولكن الله تعالى فرج عنهم عندما التجأوا إليه سبحانه وتضرعوا به مقسمين عليه بهذه المؤمنة الصالحة، فهنيئا لها لما قدمته من خدمة لبيت الإمامة الكريم، ولما ضحته من أجل نصرة المبدأ والعقيدة وسيرها المبارك في طريق الرسالة المحمدية الأصيلة.
إلى هنا أيها الأكارم نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
تحية لكم طيبة وشكرا على رائع تواصلكم.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نحييكم بأجمل تحية، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. في الساعة 4:57 وعلى مدار ربع ساعة نقدم لحضراتكم برنامج من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:21. أما في الساعة 5:29 سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها. آيات وأحاديث يأتيكم هذا البرنامج على مدى 10 دقائق في الساعة 5:47. أيها الأحبة، عند الساعة 6:11 نترككم لاستماع إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. العودة إلى الله، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:25. الصبطان في القرآن والسنة، يأتيكم في الساعة 6:41. يليه قوافي الوجدة. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو العجب بالعمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غالبا ما يكون للعمل الذي يقوم به الإنسان تأثير وانعكاس على نفسيته. أي عمل يقوم به الإنسان فإنه يعزز في نفسه ميولا وتوجهات معينة، وبالتالي فإنه يحدث تأثيرا في نفس الإنسان. العمل لا يكون تأثيره خارجيا فقط، وإنما له انعكاس داخلي على النفس. لذلك فإن هناك مقياسين للأعمال: مقياس لتقويم ذات العمل، أن هذا العمل حسن أو سيء، جيد أو رديء، يقوم العمل من حيث هو ذات العمل، هذا مقياس. المقياس الثاني لرصد آثار العمل على ذات الإنسان، هل هي آثار إيجابية أو هي آثار سلبية؟ قد يكون العمل في حد ذاته حسنا، عمل جيد، لكن إذا لم ينتبه الإنسان فقد ينعكس ذلك العمل الجيد على نفسه انعكاسا سيئا ويترك أثرا سيئا. كما أنه في بعض الأحيان يكون العمل الذي يقوم به الإنسان سيئا، ولكن إذا انتبه الإنسان يستطيع أن يغير وأن يعكس حالة التأثير للعمل السيء، فيصبح تأثير العمل على نفسه حسنا. هو عمل سيء ولكنه قد يؤول إلى شيء حسن في نفس الإنسان، تدرك أن هذا العمل الذي عملته كان خطأ، تصبح عندك حالة ندم، يصبح عندك توجه لتلافي ذلك العمل السيء. حينئذ هذه السيئة التي أساءتك وأوجدت الندم في نفسك يكون تأثيرها تأثيرا إيجابيا عليه. في المقابل قد تعمل عملا حسنا، ولكن حينما لا تنتبه يحدث آثارا سلبية في نفسك فيكون تأثيره سيئا. حينما يعمل الإنسان عملا صالحا لكنه بعد ذلك يصاب بالعجب والغرور ويشعر بالتعالي على الآخرين ويشعر بالامتلاء والاكتفاء، أنا مسوي شيء مهم، مسوي شيء عظيم، هذا يعني أن عملك الجيد قد حولته في داخل نفسك إلى انعكاس سيء. هذا ما في فائدة لك، هذا العمل يضرك، هذا العمل ليس لأن العمل في حد ذاته سيء، وإنما لأنك بتفاعلاتك النفسية حولته إلى عمل سيء. لذلك التوجيهات تأمر الإنسان بأن تكون مشاعره بعد أن ينجز مهمات حسنة أن تكون المشاعر متوازنة، لا يشعر بحالة الاكتفاء وحالة التعالي، أنا سويت عمل عظيم، أنا سويت شيء كبير، الإمام الكاظم عليه السلام في وصيته لأحد أبنائه: يا بني عليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من حد التقصير في عبادة الله عز وجل. لا تشعر بأنك سويت شيء كبير، دائما يجب أن تشعر نفسك بأنك مقصر، ولا تخرجن نفسك من